أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأن هذه الأيام خصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ترى دخل وقت الأسئلة، ما خلنا شوي، من السائل الأول؟ نعم وراك يا ما في إشكال، لأنه قال في نفس الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم على إيش؟ على إيش؟ هذا نقول حتى نقول إذا كان الشارع رخص باليوم واليومين قال رمضان فما بالك 15 يوم. معلوم قال إلا أن إلا أن إلا رجل قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، هو نفس الحديث كان يصوم صوما فليصوم. نعم لا لا رددناه لأن الرسول لأن مقتضى قول لا يتقدم أنه بيوم يومين أنه يجوز بخمسة أيام بعشرة أيام بخمسة عشر يوما، هذا وجه الرد. نعم سيأتينه على كل حال موجود في البلوغ والمرأة. نعم بالنسبة لقضاء الأيام البيض، هل قضاء الأيام البيض نعم بالنسبة لقضاء الأيام البيض نعم بالنسبة لقضاء الأيام البيض نعم بالنسبة لقضاء الأيام البيض نعم يعني شوف يمكن نأخذ من الفوائد هذه، وهي هل إذا فاتت الأيام البيض هل يصومها؟ يقول ما دام في الشهر فليصومها، يعني الشهر ما خرج، لكن إذا خرج فهل نقول إن هذه سنة فات محلها أو نقول إنها تقضى؟ الظاهر أنها تقضى كغيرها من حتى الراتبة في الصلاة إذا فاتت تقضى. طيب أولا لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والترك لا يدل على عدم الوجوب لأنه قد يكون لسبب أو لعارض، نعم وإن كان في دليل، لكن قصدي أن الاستدلال بالقول أقوى من الاستدلال بالفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. أولا الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج، لأن المؤلف قال متفق عليه واللفظ للبخاري ثم قال زاد أبو داود، وأبو داود لا يدخل في المتفق عليه، لأن المتفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري ومسلم، لكن المؤلف رحمه الله طوى ذكر رواية أبي داود بذكر الزيادة كأنه قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد كذا وكذا، وهذا من باب طي الذكر المعلوم، من باب طي الذكر المعلوم. وله أمثلة كثيرة ذكره أهل البلاغة في كلامهم على الإيجاز الذي قالوا إنه نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذ. نعم طيب أما كأن لفظ الحديث فقال لا يحل للمرأة، كذا عندكم بالتعريف للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. أن تصوم هذه مؤولة بمصدر فاعل يحل يعني الصوم، وقول وزوجها شاهد جملة حالية، والشاهد بمعنى الحاضر. نعم الشاهد بمعنى الحاضر. وهذا الحديث كما يدل عليه رواية أبي داود يراد به غير رمضان، أي يراد به النفل، بل ظاهره النفل والواجب بالنذر لأنه لم يستثني إلا رمضان. فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وذلك لأن المرأة عند الزوج كالأسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية بمعنى أسيرة. ووصف الله تعالى الزوجة في القرآن بأنه سيد، فقال: وألف يا سيدها لدى الباب، أي زوجها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن الزوج راع على أهله، قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والزوج له حقوق على زوجته، فإذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه، انتبه يا بخاري، فإنه سيقع في حرج، لأنه بين أمرين: إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيا لذلك، وإما أن يفسد صومه، وكلا الأمرين فيهما حرج. أما الأول ففيه إشقاق على نفسه، وأما الثاني ففيه إشقاق على غيره مع الأثر النفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومها. لهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يكون فيه إحراج الزوج، فقال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. وقول لا يحل نفي الحل إثبات للتحريم، هذا هو الظاهر. وإن كان نفي الحل لا يمنع الكراهة، يعني بمعنى أن يقال إن المكروه أيضا غير حلال، ولكن الغالب أنه إذا نفي الحل أو الجواز فالمراد التحريم. لماذا؟ لأن التحريم هو المقابل للجواز، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقابل الله، جعل الله تعالى الحلال قسيما للحرام ومقابلا له. فإذا قلنا لا يحل فالمعنى يحرم، واضح؟ فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون المعنى يكره؟ لأن الأصل عدم التأثيم، بمعنى أنه يكره المرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا بإذنه، لأنك إذا قلت يحرم لازم من قولك تأثيمها بالفعل، والأصل عدم التأثيم. وما دام نفي الحل صالحا للكراهة وصالحا للتحريم، فلماذا لا تحمله على أدنى الاحتمالين الذي تسلم فيه المرأة من التأثيم، لأن الأصل براءة الذمة. أما فهمت الإشكال؟ ها؟ طيب، كلمة لا يحل قلنا معناها يحرم، لكن لو قلنا معناها يكره هل يستقيم المعنى؟ هل يستقيم الكلام ولا لا؟ هل يستقيم الكلام؟ نعم. لماذا؟ لأن المكروه لا يحل، ليس بحلال، إذ أن الحلال ما تساوى طرفاه والمكروه لا تساوى الطرفان فيه. فنفي الحل لا يستلزم التحريم، لأنه يجوز أن يكون مراد الكراهة. لكني قلت لكم الأصل أن نفي الحل يعني التحريم، لأنه أي التحريم هو المقابل للحل والقسيم له، بدليل قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وما زال العلماء رحمهم الله يعبرون بقولهم: ولا يجوز كذا يعني يحرم. وأما تعبيرهم لا يحل، نعم قصدي لا يحرم كذا فلا يقتضي الحل، قد يجب ولا يحرم وقد يجب، لكن كلام على أنه لا يحل إذا عبر بها العلماء فمرادهم التحريم. إذن نقول هنا لا يحل أي يحرم، انتبه للإرادة. فإن قال قائل: ما دمت تقول إن نفي الحل يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، فلماذا لا تحمله على الكراهة؟ ليش؟ قال: لأن الكراهة لا يحصل فيها إثم المرأة، فيحمل الحديث على أدنى الاحتمالين حتى تسلم المرأة من الإثم. دقيقة، ما يترتب عليه إثم. ليش؟ قال لأن تأثيمها إشغال لذمتها وإلزام لها بأكثر مما يحتمله اللفظ. فالجواب أن العادة المضطردة أن نفي الحل يعني التحريم، وحينئذ يكون هذا الظاهر مقدما على الأصل الذي هو عدم التأثيم. واضح؟ طيب، إذن يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، والزوج معروف والذي تم العقد بينه وبين المرأة عقد الزواج على الوجه الشرعي. وقوله إلا بإذنه، الإذن بمعنى الرخصة والإرادة، يعني إلا بإرادته. العلة في ذلك لأن للزوج عليها حقا وهو الاستمتاع، وإذا كانت صائمة فإن صيامها يمنعه من استمتاعه بها إلا على وجه فيه إحراج له، والإحراج هو أنه سيكون مترددا بين أمرين: إن استمتع بها أفسد صومه، وإن تركها ونفسه تطلب ذلك وقع أيضا في حرج. فلهذا لا يجوز أن تصوم نفلا إلا بإذنه. وأما رواية أبي داود يقول غير رمضان، فأما رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها شاهدا ولو لم يأذن، وهذا مع ضيق الوقت أي وقت القضاء واضح. يعني مثلا لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه من رمضان فلها أن تصوم وإن كان زوجها شاهدا وإن منعها. ولكن إذا كان في الوقت سعة، بأن يكون قد بقي من شعبان أكثر مما عليها، مثل أن تريد صوم القضاء في جمادى، تريد صوم القضاء في جمادى، فهل لها أن تفعل ذلك بلا إذنه؟ إن نظرنا إلى الحديث غير رمضان، نعم، قلنا الظاهر أن لها ذلك، أن لها ذلك ما لم ينهها، ما لم ينهها. وحينئذ تكون المراتب ثلاثا: أولا النفل، فلا تصوم حتى يأذن، لا تصوم تقول أشوف إنها وإلا تركت الصوم وإلا استمرت في الصوم، نقول أصلا لا تصوم إلا بإذنه. ثانيا القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليها فهذه تصوم وإن منع، تصوم وإن منع. الثالث القضاء مع ساعة الوقت فهذه تصوم ما لم يمنع، تصوم ما لم يمنع. نعم، ما تستأذن، لا لا، هذه تصوم ما لم يمنع، لأن هذه فريضة وظهر الحديث العموم. لكن الفرق بينه وبين الفرض الضيق أن الضيق وإن منع فإنها تصوم، والفرق بينه وبين النفل أن النفل لا تصوم إلا بإذنه، أما هذا فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعها ويقول لها إن الوقت أمامك واسع. فإذا قال الوقت أمامك واسع فله الحق. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم القضاء عليها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. وجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذنه، وأما الزوج فله أن يصوم بدون إذنها. كيف؟ تطوع، تأمر فريضة. يصوم تطوع بلا إذنها؟ من أين يؤخذ؟ طيب ويدل لهذه الفائدة قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولو تساوى الرجل والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. طيب ومن فوائد الحديث وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج لقوله إلا بإذنه. نعم إنها ما يحل أن تصوم إلا بإذنه. ومن فوائد الحديث أنه لا يحل لها أن تسافر إلا بإذنه. ها؟ من باب أولى أين لا تسافر بمحرم معها أبوها وأخوها وعمها وخالها وجدها وأي لا تروح. نقول معلوم ما يجوز هذا من باب أولى. نعم من باب أولى أن يمنعها لأنه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد مع أنها في الصوم أمامه يتمتع إليها منها بالنظر واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك وقضاء الحاجة إذا قال مثلا ائتي بكذا ائتي بكذا كيف عاد بالسافر وتخلي عياله أو ما تخلي عياله تخليه. نعم
صارت ما هي موجودة ما تعلق نفسها.
لا لا هذا أشد. على كل حال هذا يؤخذ منه دليل على منع السفر سفرها إلا بإذنه. طيب فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا؟ إن كان بغير إذنه فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم مع الإثم. وعلى المذهب أيضا لا تترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك لأن السفر سفر معصية. طيب إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النفقة عنه بإذنه؟ نعم ما هو التفصيل؟ إيه نعم
وإن كان حادث له هو
هذا الذي فصل خالد هو المذهب. إن كانت الحاجة له لم تسقط وإن كانت لها سقطت. والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت سافرت بإذنه لأنه هو الذي أذن لها والحق له وقد أسقطه وحقها لم يسقط. نعم. طيب الفائدة الرابعة هل نقول فيه دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؟
لا مختلفة.
الظاهر أنها لأنه ليس كالصوم لأن الصوم مدته طويلة والصلاة غير طويلة ولكن تطوع هنا وكلام التطوع الفريضة ما نعم. لكن مع ذلك نقول مثلا له أن يحللها من الصلاة يعني له أن يحللها من الصلاة يعني لو أرادها فله أن يقول اقطع الصلاة إلا إذا كان قد أذن. فالظاهر أنه إذا أذن لا يملك تحليلها من الصلاة لأن دخلت في أمر مشروع بإذنه فلا يملك تحليلها. ومن فوائد الحديث جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائبا. من أين يؤخذ؟ نفهم قوله وزوجها شاهد وزوجها شاهد فإنه يدل على أنه إذا كان غائبا فلا بأس. وظاهر الحديث لا بأس وإن منعها. توافقون على هذا؟ طيب لو منعها قال ما بس تصومي إذا صمت قل الأكل وقل اللحم وأنا أبيك تسمنين. نعم إيش نقول؟
تضرر البيت يعني الخدمة.
نعم ربما المهم إذا صار له غرض إذا صلاها بغرض ومنعها. فالظاهر أنه إذا كان الغرض يتعلق به أو بمصلحته فله أن يمنعها، وإلا فلا. يعني لو قال أنا أمنعها شفقة عليها لا من أجل مصلحتي أنا ولا من أجل أنها تنقص بالصوم وما أشبه ذلك، لكن ما ودي يشق عليها الصوم، فالظاهر أنه لا يمنعها وأن لها أن تصوم ما دام غائبا، لأن هنا ما له مصلحة. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لو كان ما في أسئلة يا أخي بعدين، أنه لو كان الزوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهدا. من أين يؤخذ؟ إلا بإذنه. توافقون على هذا؟ طيب، ما يخاف يفهم القصد، لكن ألا نقول إنه إذا كان مجنونا فلا تصوم مطلقا، لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذن، وهو ممن لا إذن له. وعلى هذا فنقول صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان. نعم، يعني قصدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بإذنه، فإذا كان هذا مجنونا ليس له إذن، نعم، فإن إذنه متعذر. وإذا تعذر الإذن الذي وقف الصيام عليه، وش يتعذر؟ يتعذر الصوم، يتعذر الصوم، لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط. عرفتم؟ هذا هو ظاهر الأمر هكذا. ولكن قد يقول قائل إن في هذا إضرارا عليه، وقول الرسول إلا بإذنه يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرف، أما المجنون فلا يدخل في هذا. ولكن المجنون لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب عليها التمكين من نفسها، وإلا فلها أن تصوم، لأنه هو لا يشعر أنها صامت وما صامت، مجنون لا يشعر بكونها صائمة أو غير صائمة، فلا يهم. طيب، كأن طلالا يقول ما تبقى معه وهو مجنون كذا.
هنا مسألة، هل يقول فقهاء تبقى المرأة تحت مجنون أو لا؟
هي تبقى، إذا رضت تبقى تحت المجنون. قد يكون مجنونا بجن حادث، وقد يكون مهذريا، يكون الزوج كبير السن، وقد يعتريه مثلا حادث يخل بفكره. المهم انه ما له اذن. وقد يزوجه صغير، يمكن يزوجه صغير ابو 5 سنين ما يعرف يأذن ولا شيء. المهم ان كان. نعم، على كل حال المسألة أن الذي يظهر لي أن غير العاقل يعني اللي ما له إذن معتبر تصوم المرأة، فإن دعاها لحاجته المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. طيب، ويستفاد من الحديث مراعاة الشارع البعد عن الإحراج، وأنه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير. ها؟ لأن منع من صومها بلا إذنه، منع من صومها بلا إذنه لئلا يحرج الزوج. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن لا نحرج غيرنا، لا سيما في الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن بعض الناس يحرجك في أمور، يقول وش حصل كذا، وش قال كذا، فلان رأيته عندك، وش يقول، وش عنده، وش عارف منه، ويحرجك يؤذيك. نعم، فتقع في حرج. حتى لو أردت أن تتأول ربما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرجل كاذبا، تكون عند هذا الرجل كاذبا. فالمهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح. لأني أرى أن الإحراج من الأذية يتأذى المحرج. الحمد لله خذ العفو كما قال عز وجل: ما عفى من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم خذ، وما لا يأتي إلا بمشقة اترك. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد، صح؟ ليش؟ لأنه منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه غير صحيح، كذلك هذه المرأة. ولكن قد ننظر في الموضوع، إذا قيل إن التحريم هنا لحق الزوج وهو كذلك بدليل أنه رتب على إذنه، فهل نجزم بأن الصوم حرام أو نقول هو موقوف على إجازته؟ إن أجازه صح، وإن لم يجز فليس بصحيح. نعم، ربما يقول هذا: ما دمنا نعرف أن العلة هو حق الزوج والزوج أسقط حقه فإنه يكون صحيحا. لكن المشكل على هذا أن العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء، العبادات ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلماء. انتبه لهذه، وش هو تصرف فضولي هذا؟ ما أدري عن فهد يعرفه ولا لا. قولي يعني ما نهى الذي يقف على إجازة الغير، التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته. مثل الحقيبة هذه لي، فجاء واحد منكم مباعها بدون إذني، يصح البيع ولا لا؟ ما يصح. لكن لو أذنت، جاء لمي يقول: والله أنا شفت واحد يبيع حقيبة وبعت عليه غالية، وقلت: طيب الله عافيك أنا موافق، كم بعتها؟ قال: بعتها ب20 ريال، وأنا بلقالك ب15 ريال، فأجزت، يصح ولا لا؟ الصحيح يصح، والمذهب لا يصح. والتصرف الفضولي أيضا يصح حتى في العبادات، كما في حديث يزيد بن معن أو معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدق بها فوقعت في يد ابنه، فقال له الأب: أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني. فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه، وقال للمتصدق: لك ما أخذت، للمصدق عليه: لك ما أخذت، وللمتصدق: لك ما أردت. فهذا يدل أيضا على أن التصرف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة حين جاءه الشيطان وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أمينا عليه، أعطاه كم ليلة؟ 3 ليال، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضمن أبا هريرة. الحاصل الذي يظهر لي في هذا الحديث أن المرأة لو صامت شرعت في الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. ثم قال: طيب، وزيارة أبي داود غير رمضان، هل يمكن أن يقول قائل المراد غير رمضان أداء لا قضاء؟ نقول يشمل. طيب كيف يكون رمضان تصوم رمضان وزوجها شاهد وهما صام، مثل أن يكون هو مسافرا، أو يكون مريضا أو قادما من سفر أو مفطرا لإنقاذ غريق من غرق أو ما أشبه ذلك. هنا طيب، وفيه أيضا لو صامت عن نذر، هل يحل لها أن تصوم زوجها شاهد عن نذر؟ طيب، وش التفصيل؟
كان حدث هذا اليوم، أما إذا ما حدث فالحكم الأول يكون واجب موسع ومضيق.
يعني يكون نقول إذا, 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 إذا كان قد أذن لها في النذر، إن أذن لها وصامت فلا بأس. يعني هي مثل قالت له إن علي صوم نذر 3 أيام 4 أيام هل تريد هذا؟ قال نعم، فشرعت في الصوم لو لم يأذن، لو لا يعني معناها ما لا يشترط أن تستأذن أن تصوم ذلك اليوم المعين. أفهمتم؟ يعني مثلا قالت علي 3 أيام صوم نذر، قال طيب ما في معنى، هي صامت من الغد لكن ما قالت إني سأصوم غدا، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه أذن لها فيه. إيه نعم.
نعم. لو حجت بدون أذن زوجها هل الحج
يسقط عنها؟ فريضة ولا نافلة؟
الفريضة.
لا يسقط عنها. إذا تم حتى هو إذا تم شروطها لا يجوز النعم. طيب بقينا بالكفارة. الكفارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد؟
لا.
بدون إذنه؟ نعم. الكفارة إذا كان هو السبب وإن كان ليس السبب، كما لو كفارة يمين إلى متى؟ لأن كفارة اليمين على الفور ما لها وقت، على الفور. نعم. الظاهر أنه في هذه الحالة لها أن تفعل، لأن هذا حق واجب لله فلها أن تفعل. نعم.
إذا تابع يا شيخ خلها تن.
شيخ إذا قلنا أن للزوج أن يصوم بدون إذن زوجته، فإن الزوجة أيضا قد تحتاج لزوجها يعني وش معه؟ فما
الفرق بينها؟ ما يمكن يقول لها أصبر حتى أفطر. بس نعم، بس هذا هو الفائدة من أن الرجل مفضل عليها، وللرجال عليهن درجة، ولذلك دائما الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة. حتى النساء الآن كثر سؤالهم لماذا يكون للرجال حور عين في 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 الجنة؟ وش نقولها؟ ها صحيح والله في تساؤل. وسمعت محاضرة لامرأة سألناها النساء عن هذا، يتحاضر على النساء تقول لهم، قالت أنا إذا صرت في الجنة هم بعض زوجي تساوج ألف مرة ما يهم. نعم. الجواب أن الأزواج أفضل من أن الأزواج النساء قصدي أفضل من الحور العين وأطيب. الرجال في الجنة يكون أفضل مما لو قدر أن هناك رجال من رجال الجنة، لأن الله عز وجل وصف الغلمان الولدان إذا رأيتهم حسبتهم رؤلا منثورة، فما بالك بالأسياد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وفينا دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما مسافر، له قصر وله الفطر في رمضان، لكن ما دام مستفيد السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام يصلي 4 ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام 4 أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من 4 أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم 4 وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى 2 ولو كان صاحب سيارة دائم سافر، ماذا في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أتم وصام.
رجل له بنت عمرها 2 وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟
على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسرية يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لا بد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، وهو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب وأحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون 9. نعم.
من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
إذا كان من العلم والبصيرة والاتزان، معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله، عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، حتى يقوم عليهم، حتى يؤدي حقهم، فيجمع بين المصلحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع ويرجعون جميع يكون أولى من الذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليهم السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام يصلح، ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون من العلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
الموسيقى من آلات الملاهي، الواجب تركها، وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى الموسيقى. نعم.
اكتفي بهذا.
نعم. طيب. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. ما سمعتم من بيانات وإحصاءات حول طبيعة جهود أهل الباطل في استغلال هذه الوسائل لترويج باطلهم يجعلنا نقف وقفة تأمل وتبصر في موقفنا من هذه الوسائل. نحن نعلم أن هذه الوسائل وجدت في العالم الإسلامي وتعرضت لكثير من صور الانحراف عن غايتها الأساسية، وذلك لارتباطها بأنظمة وأوضاع قد لا تكون أسست على تقوى. فإذا ما أريد أن يصحح الموقف من هذه الوسائل وينظر إليها نظر استغلال واستثمار لإمكاناتها وقدراتها في التأثير على الناس، لا بد إذن والحال هذه أن ينظر نظرة صحيحة إلى تحديد أهداف بينة واضحة لا تخرج في طبيعتها ولا في حقيقتها عن الأهداف الكبرى التي ينشدها المسلمون في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وما لم يحدث هذا فإن شرا كثيرا يخشى أن ينتج عن استخدامات وسائل الإعلام التي لا تحكمها النظرة الصحيحة لمثل هذه الوسائل. وأنا هنا لا أخوفكم من وسائل الإعلام، فإني أعلم أن الخطوة الأولى لتحقيق موقف أمثل من هذه الوسائل إنما تكمن في بناء النفوس، في بناء الإيمان في النفوس، لأنه متى ما استقر الإيمان على الوجه الصحيح في النفوس فإن كافة قوى العالم لا تستطيع أن تزحزح المسلم المؤمن إيمانا صحيحا كاملا عن وجهه أو توجهه الصحيح. وهذه قضية ثابتة ومستقرة في أذهان المسلمين، وهي أيضا قضية قد انتهى إليها معظم الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام أو الاتصال بصورة عامة فيما يتعلق بفهم العلاقة بين وسائل الإعلام وبين الجمهور الذي تخاطبه. فإنه يحكم هذه النظرة الآن ما يسمى بنظرية الجمهور العنيد أو ما يسمى بنظرية الجمهور الإيجابي، بمعنى أن الناس يستطيعون أن تكون لهم مواقف مختلفة من وسائل الإعلام تساعدهم على أن يفهموا الرسائل التي توجهها وسائل الإعلام فهما صحيحا تكون لديهم فيه القدرة على انتقاء ما ينفعهم من هذه الوسائل ورد ما لا يتفق مع واجباتهم أو مع غاياتهم ومع معتقداتهم وأهدافهم، وتكون لديهم القدرة على اختيار الوسيلة التي تتفق مع معتقداتهم وأهدافهم وتحقق الاستجابة الحقيقية لمتطلباتهم في الحياة، وغير ذلك من المسائل التي صححت كثيرا من النظريات السابقة التي حكمت العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور الذي تخاطب. فإذا لا شك أن المسلمين قديما وحديثا عرفوا حقيقة وسائل الإعلام وحقيقة التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الناس، واستخدموا كافة الوسائل المشروعة التي أتيحت لهم في مختلف العصور والأزمان، وحققوا بذلك نشر الإسلام بالصورة التي نعلمها بحمد الله في وقتنا الحاضر، والتي ندرك معها أو نشعر معها بأمل كبير بأن يعود للمسلمين ما كانوا عليه من عزة وسؤدد. وهم أيضا يدركون الآن جوانب القصور والخطأ في صور الممارسات أو التطبيقات الإعلامية في حياتهم اليومية، وهم قادرون بفضل الله على أن يصححوا مسار هذه الأجهزة وأن يحددوا لها واجبات تتفق مع ما يمرهم به الله سبحانه وتعالى، ومع ما يحقق لهم الغاية السامية التي يتطلعون لها. إذن في الجانب النظري هناك دراسات أصيلة تكشف عن حقيقة وسائل الإعلام وتحدد الموقف الأمثل في التعامل معها، وتكشف واقع وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي والانحرافات الكثيرة في مسلكها، وتبين الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يبني وسائل إعلامه بصورة تتفق مع الوجه الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق باستخدام وسائل التوجيه والإرشاد عموما، والذي يمكن استخلاصه من النص الكريم الذي بدأت به، وهو أن الواجب الأساسي الذي ينبغي أن يناط بوسائل الإعلام هو أن